إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، هي وصية الله للأولين والآخرين، كما قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله فاتقوا الله عباد الله. ثم أما بعد، كانت خطبتنا الماضية عن العزة وعن وسائل تحصيل العزة، وذكرنا أن العزة هي الغلبة والحمية والقوة، وأنها محمودة إذا كانت في طاعة الله تعالى، وأن العزة لا تستجلب إلا من الله تعالى، فلله العزة ولرسوله وللمؤمنين، فلا عزة إلا بالاقتراب من الله عز وجل، وأن لها ثمة وسائل إذا مشى الإنسان بهذه الوسائل نال العزة. وذكرنا منها في الخطبة الماضية العلم بالحق والعمل بالحق والصبر عليه والعفة والعفو والتواضع والإقامة في بلاد المسلمين، كل ذلك وسائل وأساليب يتوصل الإنسان من خلالها إلى العزة، ويكون عنده المنعة والغلبة والقوة باقترابه من الله عز وجل. واليوم نتكلم عن أسباب العزة، كيف يتحصل الناس على العزة. تكلمنا عن وسائلها وعن تعريفاتها، اليوم نتكلم عن أسبابها، كيف يتحصل الناس على العزة، وعن آثارها، ما هي الآثار التي يستفيدها الإنسان إذا أصبح عزيزا بدينه ملتصقا بربه سبحانه وتعالى. 9 أسباب سأذكرها بإذن الله تعالى في هذه الخطبة، هي أسباب العزة: باستقراء الكتاب واستقراء السنة واستقراء تاريخ المسلمين وجدنا أن ثمة 9 أسباب تؤدي إلى العزة. السبب الأول: الاجتماع على الحق وترك الفرقة وترك الخلاف والشعور بالأخوة بين المسلمين، فشمالهم وجنوبهم وشرقهم وغربهم كلهم لحمة واحدة، وكلهم أهل ملة واحدة، رسولهم واحد وكتابهم واحد وقبلتهم واحدة وشعائرهم واحدة. فإذا لم يشعر الإنسان بأخوة إخوانه وبلحمته معهم فإنه لا يتحصر على العزة، فإن العزة بالاجتماع والذل بالاختلاف والافتراق. قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، وقال: واعتصموا بحبل الله جميعا، وقال: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، وقال: إنما المؤمنون إخوة، وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة، وقال النبي وقال الله تعالى: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، وقال تعالى: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، أي فيه رفعتكم. إن العزة لا تكون إلا بالاجتماع، وليس أي اجتماع، وإنما اجتماع على كتاب الله واجتماع على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فدين المسلمين مبني على اتباع كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وما اتفقت عليه الأمة، هذه الأصول الثلاثة المعصومة، وما تنازعت فيه الأمة رد إلى الله وإلى رسوله. ليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا يدعو إلى طريقته أو يوالي أو يعادي عليه غير النبي صلى الله عليه وسلم، وليس لنا أن ننصب كلاما نوالي عليه ونعادي عليه غير كلام الله وكلام رسوله وما اجتمعت عليه هذه الأمة. إذن أول عوامل العزة أن نجتمع، نلم بعضنا بعض، نكون قريبين من بعض، وخير الاجتماع أن نجتمع على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أجمعت عليه هذه الأمة، هذه الأصول الثوابت التي نجتمع عليها. أما بعض الفروع فيسع فيها الخلاف، أما الأصول فهي ثابتة على الأمة أن تجتمع عليها. أول أسباب العزة الاجتماع وعدم الاختلاف وعدم الافتراق والشعور بالأخوة الواحدة واللحمة الواحدة، كما قال الله تعالى: ولا تلمزوا أنفسكم فعد لمز الغير لمز لنفسك وعد قتل الغير قتل لنفسك، كل ذلك لبيان قوة الأخوة وقوة اللحمة بين أهل الإسلام. الثاني من أسباب العزة القيادة الراشدة على منهاج النبوة وعلى منهاج الخلفاء الراشدين، إن وجدت القيادة الراشدة التي تقود الأمة إلى بر الأمان فتقيم بهم أحكام الله وتعيدهم على نهج الخلافة الراشدة فإن ذلك هو سبب من أسباب العزة. فإن من أسباب العزة الرئيسية للأمة صلاح ولي أمرها وقيامه بواجبه في إصلاح رعيته والنهوض بها وصيانتها من أسباب الفرقة والاختلاف والاضطراب والقلق، وذلك لما خول الله تعالى المسؤولين من سلطة وقوة وبما ألزمهم من وبما ألزم الرعية من السمع والطاعة لهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومعلوم أنه إذا استقام ولاة الأمر الذين يحكمون في النفوس ويحكمون في الأموال استقام عامة الناس، كما قال أبو بكر الصديق فيما رواه البخاري في صحيحه للمرأة الأحمسية لما سألت أبو بكر رضي الله عنه فقالت له: يا أبا بكر، ما بقاؤنا على هذا الأمر الصالح؟ قال رضي الله عنه: ما استقامت لكم أئمتكم، أي إذا استقاموا الأئمة والحكام على شريعة الله وأقاموا المعروفة ونهوا عن المنكر وأقاموا الفضيلة وحاربوا الرذيلة وصانوا الأعراض وحموا البلاد وكانوا عونا لإخوانهم، فإن هذا مؤذن ببقائكم. ومتى ما زال هذا النوع من الحكام ومتى ما دب في الأمة خلاف ذلك فإن هذا مؤذن بهلاك الأمة وضياعها، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. ولما قدم الليث بن سعد إمام مصر على الخليفة هارون الرشيد جلس يتذاكر مع هارون الرشيد، فقال له الرشيد: يا ليث، ما صلاح بلدكم؟ يعني ما هو أساس صلاح بلدكم في مصر؟ والليث هو إمام مصر. فقال: يا ليث، ما صلاح بلدكم؟ فقال: يا أمير المؤمنين، صلاح بلدنا إجراء النيل، يعني هذا الصلاح المادي الدنيوي أن يكون النيل جاريا. قال: صلاح بلدنا بإجراء النيل وصلاح أميرها، أي أن يصلح أميرنا، إذا صلح أميرنا إن صلح حالنا. فقال له الرشيد: وكيف ذلك يا أبا الحارث؟ فقال: صلاح بلدنا بإجراء نيلها وصلاح أمر ديننا ودنيانا بصلاح أميرها، ومن رأس العين يأتي الكدر. رأس العين منبع الماء، من رأس العين يأتي الكدر، فإذا صفى رأس العين صفت السواقي، يعني إذا كان الرأس جيدا فإن السواقي لن تكون ملوثة، إذا تكدر رأسها تكدرت سواقيها. فقال: صدقت يا أبا الحارث. وهذه نصيحة من الإمام الليث بن سعد لهارون الرشيد بصلاح الأمراء. ولذلك ذكر الإمام الماوردي في كتابه الأحكام السلطانية 10 أمور مناطة بالحاكم، مناطة فيه 10 أمور: على الرعية السمع والطاعة، لكن عليه هو في المقابل أن يصلح شأن الرعية، منها قال: أن يحفظ دين الناس، فلا يسمح لأحد أن يلوث دين الناس، لا ثقافة خارجية ولا ستلايت ولا انترنت ولا غزو عقدي ولا غزو ثقافي، هذا مسؤوليته هو. قال: صلاح دين الناس أن يحفظ الدين وأصوله، ثانيا أن ينفذ أحكام الله تعالى، ثالثا أن يحمي أعراض الناس، رابعا أن يقيم الحدود، خامسا أن يحصن البلاد ويدافعها عن العدو، سادسا أن يعلن الجهاد في سبيل الله لكي يرفع راية الدين وغايته، سابعا أن يجمع الفيء والزكاة، ثامنا أن يوزع العطايا، تاسعا أن يولي الأمناء والصلحاء مسؤولية البلاد، العاشر أن يشرف بنفسه ويقرأ بنفسه أحوال الرعية حتى تكون الأمور ماضية وتكون على ما أراد الله تعالى، وبذلك يكون قد أدى ما وكل الله تعالى إليه وما ولاه الله عز وجل. إذن ثانيا من أسباب العزة قيادة رشيدة لهذه الأمة. الأمة فيها خير، لكن تحتاج هذه الأمة إلى من يقودها إلى بر الأمان وإلى بر السلام. ثالثا من أسباب العزة باستقراء الكتاب والسنة حراسة الفضيلة ومحاربة الرذيلة. فالأمة في خير ما أقاموا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والأمة في خير ما نصحوا وما دعوا إلى الله تعالى، بل لا سبيل إلى العزة البتة متى كان المجتمع معرضا عن دين الله تعالى، رافضا لشرع الله، معطلا لأمره ونهيه، لا يقلقه منكر ولا يزعجه فساد ولا انحراف. إن شيوع المنكرات والرذائل يفقد الأمة قوتها ويفقد الأمة سيطرتها، يورثها ذلا وصغارا ويقودها إلى هلاك ودمار. فعن أم المؤمنين زينب بنت جحش قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فزعا فقال: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح من ردم يأجوج ومأجوج كهاتين، وحلق بالسبابة والإبهام. ثم قالت زينب: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ يعني ممكن الله يهلكنا وفينا الصالحين؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا كثر الخبث، إن كثر الخبث في هذه الأمة سلبت عزتها وسلبت قوتها وتكالبت عليها الأمة من كل مكان، كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وكما أن العقوبات شرعت داعية إلى فعل الواجبات وترك المحرمات، فقد شرع الله تعالى أيضا ما يعين على ذلك. فينبغي تيسير طريق الخير والطاعة والإعانة عليه والترغيب فيه بكل ممكن، وكذلك الشر والمعصية ينبغي حسم مادته وسد ذريعته ودفع ما يفضي إليه. هكذا تكون العزة في الأمة إذا نشرت الفضائل وحوربت الرذائل، وصار كل إنسان منا يدعو إلى الله عز وجل ويشعر بالمسؤولية. بذلك يجعل الله تعالى على هذه الأمة العزة والنصر والقوة. رابعا، من أسباب العزة كما استقرناه في الكتاب والسنة إقامة الجهاد في سبيل الله. والجهاد رضي من رضي وغضب من غضب، هو ذروة سلام الإسلام، وعده بعض السلف ركنا سادسا من أركان الإسلام، عده بعض السلف. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن ذروة سلام الإسلام الجهاد في سبيل الله. والجهاد ليس لمجرد القتل ولا للاستيلاء على الأراضي ولا لأعمال إرهابية كما يقال، إن الجهاد في سبيل الله لإعزاز المسلمين ولقهر المشركين ولإذلالهم، كما قال الله تعالى في كتابه الكريم: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. قال الإمام ابن كثير: أن يكون الدين دين الله هو الظاهر على كل الديانات، فلا يهودية ولا نصرانية ولا مجوسية ولا غيرها تعلو على الإسلام، إنما الدين الظاهر في الأرض هو دين الله تعالى. فالمقصود من الجهاد إعزاز المسلمين وقهر المشركين وإذلالهم، ليتهيأ للمسلمين إقامة الدين والدعوة إليه، ومقاومة من يقف في وجهه، ولينشر الخير والعدل والمعروف بين الناس، وليقمع الفساد والظلم والمنكر. قال الله تعالى: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. وقال الله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قال ابن القيم: المقصود من الجهاد إنما هو أن تكون كلمة الله هي العليا. هذا المقصود من الجهاد، أن تكون كلمة الله هي العليا ويكون الدين كله لله. فإن من كون الدين كله لله إذلال الكفر وأهله وإصغارهم وضرب الجزية على رؤوس أهله والرق على رقابهم، فهذا من دين الله. ولا يناقض هذا إلا أن يترك الكفار على عزهم وإقامة دينهم كما يحبون، بحيث تكون لهم الشوكة ولهم الكلمة. هذا من مقاصد الجهاد، تكون عزة أهل الإسلام بإقامة دين الله عز وجل وجعل الغلبة لأهل الإسلام. إن من مقاصد الجهاد حماية المسلمين من شر الكفار ومكرهم وقتلهم، وذلك أن الكفار لا يقفون أمام المسلمين موقفا مسالما، ولا يترك أهل الإسلام يحققوا مقتضى إيمانهم وإقامة شعائر دينهم، بل أنهم يسعون جاهدين لإطفاء نور الله تعالى، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وقال تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. لقد كان الجهاد والغزو في سبيل الله أمنية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيا ربي إن حانت وفاتي فلا تكن على شرعج عال بخضر المطارف، ولكن أحن يومي سعيدا وفتية، يمسون في فج من الأرض خائفي، عصائب من شيبان ألف بينهم تقى الله، نزالون يوم التزاحف، إذا فارقوا دنياهم فارقوا الأذى، وصاروا إلى موعود ما في المصاحف. لقد كانت أمنية كل الصحابة، بل كانت أمنية رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغزو في سبيل الله ثم يقتل ثم يبعث فيغزو ثم يقتل ثم يبعث فيغزو ثم يقتل ثم يبعث فيغزو لما يرى للشهيد من كرامة عند الله تعالى. إن الجهاد في سبيل الله هو سبيل إعزاز هذه الأمة ورفع الذل عنها، لا سبيل التفاوض ولا سبيل الحوار، لأن ما أخذ بالقوة لا يعاد إلا بالقوة. وما احترمت أمة الإسلام إلا من خلال جهادها وكفاحها، وما عزت هذه الأمة إلا من خلال الجهاد في سبيل الله تعالى. وانظروا إلى تاريخ أمتنا الطويل، فهو ينبئك عن هذه المعاني الجليلة التي سطرت أجمل صور التضحية في سبيل الله عز وجل. هذا إذن رابعا، العزة للأمة لا تكون إلا من خلال الجهاد في سبيل الله عز وجل. الخامس، العزة للأمة بقراءة تاريخها الطويل، فهذه الأمة ليست أمة مخدجة ولا أمة موتورة ولا أمة مقطوعة عن ماضيها. إذا كنا نعيش في زمن الهزيمة والانكسار فإن لنا ماض في تاريخ طويل مشرق قد ملأ الأرض نورا وعدلا وقسطا كما ملأت الأرض اليوم ظلما وجورا. إن من أسباب العزة أن يقرأ الإنسان تاريخ أمته الطويل لشحذ الهمة وبعث العزائم، وكيف أن العزة ستكون لهذا الدين وأن الغلبة ستكون لهذا الدين. لقد امتلأت السيرة النبوية بنماذج كثيرة تدلك على عزة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعزة أصحابه. لقد استخدم مع النبي صلى الله عليه وسلم أسلوب السخرية وأسلوب التحقير والاستهزاء لصده عن هذا الدين، لكن كان عزيزا صلى الله عليه وسلم وصبر. فقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، واستهزأوا به صلى الله عليه وسلم وشوهوا سمعته وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام، وأثاروا حوله الشبهات فقالوا أساطير الأولين اكتتبها وساوموه، فقالوا تعبد آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنة، فرد عليهم بسورة الكافرين، وضيقوا عليه صلى الله عليه وسلم في نفسه وأهله، واعتمد طواغيت قريش على التضييق الأسري والعائلي فطلق عتبة وعتيبة بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم ورموهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتبعه أبو لهب الأحول، تبع النبي صلى الله عليه وسلم في الأسواق يضربه ويؤذيه، وتبعته أم لهب حمالة الحطب بالأذى والشوك، لكن ذلك زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم عزة، واجتمع عليه كفار قريش من كل مكان يريدون سجنه أو يريدون قتله أو يريدون إخراجه، لكنه ازداد ثباتا صلى الله عليه وسلم. ضيقوا عليه في أصحابه فعذب خبيب فعذب بلال وعذب عمار وآل ياسر وضربوا وقتلوا وشردوا، لكن ذلك ما زاده صلى الله عليه وسلم إلا عزة. حذروا منه بين القبائل، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. لاحقوه وأصحابه في المهاجر لما هاجروا إلى الحبشة، ضربوا حوله حصارا جائرا كما ضرب اليوم حصار على غزة، ضربوا حصار جائر، واجتمعت قريش بحصار حول بني هاشم أنهم لا يؤكلوهم ولا يشاربوهم ولا يكلموهم ولا يبيعوا ولا يشتروا منهم. وحصر صلى الله عليه وسلم من سنة 7 من بعثته إلى المحرم من السنة 10، وهو محاصر صلى الله عليه وسلم، لكن الله تعالى هيأ له من الرجال من كسر هذا الحصار وخرج صلى الله عليه وسلم مرة ثانية عزيزا. لقد ذكر ابن هشام في السيرة أن مع كل هذه الضغوط عرضوا عليه صلى الله عليه وسلم بعد ذلك المال، وعرضوا عليه الجاه، وعرضوا عليه المنصب، لكنه رد عليهم صلى الله عليه وسلم بالمقولة المشهورة التي تروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو أعطيتموني الشمس بيميني والقمر بشمالي على أن أترك هذا الدين، ما تركته حتى تنفض سالفتي، أي حتى يقطع عنقي ولا أتنازل عن هذا الدين. هذا نموذج في تاريخنا الإسلامي من نماذج العزة. ولو استقرأت تاريخ المسلمين منذ عصور الردة في عهد أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم معاوية ثم غيرهم من خلفاء الإسلام في دولة بني أمية والعباس، لا أبهرك التاريخ من قوة أهل الإسلام وشكيمتهم وعزهم وصبرهم على الحق ومجالدتهم لأهل الباطل واعتزازهم بدينهم وعدم تنازلهم عن شريعة الله عز وجل. لقد سطر أهل السيرة قصة خبيب بن عدي أو ابن عدي رضي الله عنه وأرضاه، وقد كان أسر في غدر غدروا به هذيل بخبيب رضي الله عنه وأرضاه، وأتوا به إلى قريش يريدون قتله، فلما صلب على جذع نخلة وأرادوا قتله جعل يترجز شعرا وينشد، فقال له أبو سفيان: يا خبيب، أترضى أن يكون محمد مكانك هنا يقتل وأنت في أهلك؟ قال: والذي نفسي بيده لا أرضى أن أكون أنا هنا ومحمد عند أصحابه تصيبه شوكة، إني إن أقتل أقتل شهيدا في سبيل الله. ثم ارتجز يقول: لقد أجمع الأحزاب حولي وألبوا قبائلهم واستجمعوا كل مجمعي، وقد قربوا أبناءهم ونساءهم، وقربت من جذع طويل ممنعي، إلى الله أشكو غربتي بعد كربتي، وما أجمع الأحزاب لي عند مضجعي، فذا العرش صبرني على ما يراد بي، فقد بضعوا لحمي وقد بدأ وقد بؤس مطمعي وقد خيروني الكفر والموت دونه فقد ذرفت عيناي من غير مدمعي ولست بهياب الرجال مخافة ولا فزعا إني إلى الله مرجعي ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شرو ممزعي. هكذا كانت عندهم العزة. ثم قال اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تقاتل ولا تذر أو تترك منهم أحدا ثم مات شهيدا رضي الله عنه وأرضاه. هكذا تعلموا العزة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن العزة تكون بالاجتماع وتكون بالاقتراب من الله عز وجل وبالتمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سادسا من أسباب العزة بعد قراءة التاريخ الطويل التفاؤل بأن النصر للدين. مهما هزم أهل الإسلام ومهما تفرقوا ومهما احتلت أراضينا وبلادنا ومهما حصر أهل الإسلام العاقبة لهم. التاريخ ينبئك عن ذلك، القرآن يقول ذلك، دون ذلك في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قال صلى الله عليه وسلم إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، إن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، ولا يذر الله تعالى بيت وبر ولا مدر إلا أدخل الله تعالى أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. هذه بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم أن العاقبة للإسلام وأهل الإسلام، طال الزمن أو قصر، طال الحصار أو قصر، إن العاقبة لأهل الإسلام. العملية عملية وقت بس، عملية زمن، عملية أيام، وبعد ذلك يغير الله تعالى الأحوال. قال الله تعالى ما كان الله ليذر المشركين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب. أي ما يمكن الله تعالى يخليكم على هذا الحال، لكن الله تعالى يبتلي الناس فيميز، يطلع المنافق، يطلع المؤمن، يطلع اللي فيه هوان، اللي فيه ضعف، فيميز الله تعالى الصفوف لهذا البلاء، وبعد ذلك يحقق الله النصر. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. يصل الناس إلى مرحلة اليأس وبعد ذلك الله تعالى ينزل النصر عليهم سبحانه وتعالى. فسادسا من أسباب العزة التفاؤل وعدم التشاؤم، عدم القنوط من هذا الواقع، فإن الله تعالى يفرجه بإذن الله عز وجل، فلا قنوط من رحمة الله تعالى. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، لا يكون فيك قنوط، لا يكون فيك يأس، إنما نحن نقوم بأدوارنا وواجبنا. ما تدري متى يكون النصر، في زمننا أو زمن أحفادنا أو من سيأتي بعدهم، لكن كل منا يقوم بدوره وواجبه المناط إليه أو عليه. سابعا المسؤولية فردية. لا يطلب النصر والعزة باجتماع الجميع أو يطلب من شخص بعينه، لكن على كل إنسان أن يقوم بواجبه الذي أنيط به، فكل منا يقوم بواجبه. أنت تقوم بإصلاح نفسك وإصلاح بيتك وإصلاح أهلك. لا يرتجى من الخطيب ولا من الإمام ولا من غيره أن يكون سببا في إصلاح أهلك، إنما تبذل أنت الأسباب ونحن كذلك نبذل الأسباب. فمن أسباب العزة أن يتحمل كل إنسان المسؤولية التي أنيطت به، فليس العلماء والأمراء وحدهم تناط بهم المسؤولية، إنما المسؤولية على كل إنسان، كما قال صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فكل منا مسؤول عن تحقيق العزة والأخذ بأسبابها بنفسه، وثمة أسباب أخرى على الإنسان أن يأخذ بها. ثامنا من أسباب العزة أن لا يغتر الإنسان بالعدو، فلا تهويل ولا تهوين. أصبحت عندنا عقدة المؤامرة، حتى الواحد ما يستطيع أن يقيم أدنى شعائر الله لأن العدو يراقبك والعدو يتجسس عليك والعدو مسيطر عليك والعدو يمسكك، حتى أصبح الناس يظنون أن العدو دخل بين جلدهم ولحمهم. نعم فينا منافقين، كما قال الله تعالى وفيكم سماعون لهم، وقال الله تعالى هم العدو فاحذرهم. لكن لا تهوين ولا تهوين، لا تهون من قوة الله ولا من قدرة الله ولا من بطش الله ولا من عزة الله، فالله المسيطر والله القوي والله المالك، وكل شيء تحت أمره وكل شيء بقبضته، وله ما سكن في الليل والنهار، كل ساكن ومتحرك تحت أمر الله. لا تهون من قوة الله وعظمته، ولا تهول من قوة الأعداء، وإنما أعطي كل ذي حق حقه، واعلم أن الله تعالى هو المدبر وهو المقدر، فليس لأمر قدر الله جمعه شتات، وليس لما شتت الله جامعه. إذا قدر الله الاجتماع لا تستطيع أن تدفع، وإذا قدر الله الشتات لا تستطيع أن تجمع. فاعلم كما قال صلى الله عليه وسلم أنه ما أصابك لم يكن ليخطئك، ما أخطأك لم يكن ليصيبك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك، ولو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لذلك من أسباب العزة لا نهول ولا نهون، وإنما نأخذ بالأسباب، لأن التهويل يجعل في نفوس أهل الأمة، يجعل فيهم رعبا وخوفا، فلا يستطيع أن يعدوا عدة ولا أن يعملوا لمستقبل، وإنما يكونوا عرضة للهوان والذل وغيرها من تسلط الأعداء. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خير خلق الله والمرسلين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، آثار العزة، ما هي الآثار التي نجنيها إذا كان عند الإنسان منع وغلب وقوة والتصاق بالله تعالى، واعتقاد بأن الله المدبر الخالق كما ذكرنا في الخطبة الماضية، وأخذ بأساليب العزة من العلم والعمل والصبر والتواضع والإقامة في بلاد المسلمين والعفة والعفو، ثم أخذ بالأسباب التي تؤدي إلى العزة من الاتفاق والاجتماع على الكتاب والسنة وأمراء صالحين وغيرها من الأسباب التي ذكرناها. آثار العزة: العزة تورثك افتخارا بدينك، العزة تورثك أن تفتخر بالدين، ما تستحي من إقامة شرائع الله، ولا تستحي من إقامة الصلاة، وما تستحي تقول المرأة أنا متحجبة أو منقبة، وما تستحي أن تقول أنا ملتحي، ولا تستحي حتى تقول أنا مسلم، لأن اعتزازك بدينك واعتقادك أنك على حق يورثك شموخا وعزة ونصرا وتمسكا بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالعزة تورث الإنسان افتخارا، يفتخر بهذا الدين ويتشرف بإقامة هذه الشعائر. العزة تورثك صبرا على تحمل الأذى، إن الصبر الذي تحمله الصحابة وغيرهم إنما كان من منطلق العزة، قوة داخلية في نفوسهم، فكانوا عزيزين، كانوا يتحملون، يعذبون ويشرطون ويقتلون ومع ذلك يتحملون، حتى قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إنه كان الرجل ممن كان قبلكم يؤتى به فينشر بالمنشار من رأسه إلى أخمص قدميه، ما يصده ذلك عن دين الله. اعتزاز، عنده عزة لأنه يعتقد أنه على الحق، ينشر، يقتل، يذبح، يصلب، هذا ما يضره، لأن مصيره إلى الله تعالى، وأن مصيره إلى الجنة كما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. العزة تورثك ترفع عما في أيدي الناس، تترفع عما في أيدي الناس وعن عطايا الناس، لأنك تعلم أن المعطي والمانع والمقدر هو الله عز وجل، وبيده كل شيء، وأنت لا تتنازل عن دينك من أجل أعطيه. ولذلك العزة تورثك ترفعا عما في أيدي غيرك. رابعا، العزة تورثك جهرا بالحق. لقد جهر الصحابة بالحق في مكة أيام العذاب، كما جهر أبو ذر وجهر ابن مسعود وضربوا وعذبوا، ومع ذلك العزة اللي في نفوسهم هي التي دفعتهم إلى ذلك. كانوا يجهرون بالحق في كل مكان وينادون ويصيحون به، لأنهم يرون أنهم عزيزين بهذا الدين، أعزهم الله بعد ذل الكفر، كما قال ربعي بن عامر لما دخل على الهرمزان وعلى كسرى، قال: إنا جئنا لنخرج العباد من ذل الدنيا إلى سعة الآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. وهكذا هذه العزة تكلم معه بمنطلق الدين الذي يحمله في نفسه. خامسا، العزة تورث لك طمأنينة، إن عشت عشت سعيدا، وإن مت مت حميدا، فأنت على الحق. كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ما يفعل أعدائي بي؟ أنا جنتي وبستاني في صدري، أينما رحت فهي معي، لا تفارقني. أنا قتلي شهادة، وإخراجي من بلدي سياحة، وسجني خلوة، فماذا تفعل بي؟ إن قتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياحة وسجني خلوة بالله تعالى. هذه العزة، اعتزاز الإنسان بدينه وبربه وبالتصاق بشريعة الله، يورث الإنسان شموخا وعزة. أعود فأختصر الخطبة حتى لا ينسي آخرها أولها. ذكرنا في الخطبة أن العزة هي القوة والحمية والغلبة، وأنها لا تستجلب إلا من الله تعالى، ولا تكون إلا بالقرب من الله تعالى. لها وسائل ذكرناها في الخطبة الماضية، ولها أسباب وآثار في هذه الخطبة. أما وسائلها فهي العلم والعمل والصبر والعفة والعفو والإقامة بين المسلمين وفي ديارهم. أما أسبابها فذكرنا منها الاجتماع على الحق وترك الفرق والخلاف، وأعظمها الاجتماع على الكتاب والسنة، وثانيها قيادة الراشدة على منهاج الخلافة والنبوة، وثالثها حراسة الفضيلة ومحاربة الرذيلة، ورابعها الجهاد في سبيل الله، وخامسها قراءة التاريخ الطويل الذي يورثك عزة، وسادسها التفاؤل بنصر الله تعالى، وسابعها لا يأس ولا قنوط، وثامنها كل واحد مسؤول عن تحقيق العزة في نفسه، وتاسعها وأخيرها لا اغترار بالعدو، فلا تهوين ولا تهويل، وإنما هو أخذ بالأسباب. بذلك ينال الناس العزة التي شرعها الله تعالى وأرادها، وبين أنما العزة تكون لله ولرسوله وللمؤمنين، لكن أكثر الناس ما يفقهون ولا يعلمون. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، وتولى أمرنا، اختم بالصالحات أعمالنا، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، اجعلنا هادين مهديين، غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من خالف أمرك. أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، لك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.